أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثنا لحد الآن في المعاطاة عن جملة من الأمور. أولا بحثنا عن معنى المعاطاة، وثانيا بحثنا عن محل النزاع والخلاف فيها، فذهب صاحب الجواهر إلى أن محل النزاع فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، أما المحقق الكركي فذهب إلى أن محل النزاع، وهو اختار الشيخ الأنصاري أيضا، أن محل النزاع فيما لو قصد المتعاطيان التمليك. ثم بعد ذلك بحثنا في الأقوال في المعاطاة، وذكرنا ستة أقوال أو أكثر. ثم بعد ذلك الشيخ الأنصاري بحث في مقامين: المقام الأول في أن المعاطاة تفيد الملكية أو لا تفيد الملكية، وفي المقام الثاني بحث أنها على فرض إفادتها الملكية، هل تفيد ملكية لازمة أم تفيد ملكية متزلزلة وجائزة. في البحث الخامس يبحث عن مجموعة من التنبيهات المتعلقة ببحث المعاطاة، ومن هنا سيبدأ بحثنا في التنبيهات. أما التنبيه الأول فنطرح فيه سؤالين مبدئيين. السؤال الأول: هل المعاطاة فرد من أفراد البيع ومصداق من مصادقه، أم هي معاوضة مستقلة أخرى غير البيع؟ السؤال الثاني: ما هي الثمرة المترتبة على كون المعاطاة بيعا أو كونها معاملة مستقلة؟ أما الأول، سؤال الأول: هل المعاطاة معاملة مستقلة أم هي فرد من أفراد البيع؟ الجواب يختلف باختلاف المباني المذكورة في المسألة، ونذكر خمسة مبان في المقام. المبنى الأول: بناء على ما اختاره العلامة في كتاب النهاية، حيث قال بأن المعاطاة بيع فاسد لا تفيد لا تمليكا ولا إباحة للتصرف، وبناء على هذا المبنى المعاطاة بيع أم هي عقد مستقل؟ بيع، لكنه بيع فاسد. طبعا بناء على القول بالأعم، وإلا لو قلنا بالصحيح لكانت ليست بيعا. بناء على الأعم، وأن كلمة البيع موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، والمعاطاة بيع فاسد، إذن هي أحد مصادق البيع. هذا على المبنى الأول. المبنى الثاني: ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره وأكثر العامة، حيث قال بأن المعاطاة بيع صحيح ويفيد تمليكا لازما كالبيع اللفظي القولي لا فرق بينهما. وعلى هذا المبنى من الواضح أن المعاطاة شرعة بيع وليست معاوضة ومعاملة مستقلة، طبعا بناء على ما نسب للشيخ المفيد، وإلا فنحن قد ناقشنا في ذلك كما تقدم في الأبحاث السابقة. المبنى الثالث هو ما ذهب إليه المحقق الثاني الكركي قدس سره، وما اختاره أيضا الشيخ الأنصاري في الأخير، قال إن المعاطاة تفيد ملكية جائزة، وبناء عليه المعاطاة بيع عرفا وشرعا. نعم بمقتضى القواعد، إذا كانت بيعا عرفا وشرعا فلا بد أن تفيد الملكية اللازمة، ولكن لوجود الدليل الخاص قلنا بأن الملكية هنا ملكية متزلزلة، وإلا حتى بالقواعد لا بد أن نقول بالملكية اللازمة. ولذلك قال المحقق الكركي لا خلاف في كون المعاطاة بيعا، هي بيع وبعض مصادق البيع وليست معاوضة مستقلة، ولذلك استدلوا على صحتها بقوله تعالى أحل الله البيع، فلو لم تكن بيعا لما استدلوا بقوله تعالى أحل الله البيع. هذا على المبنى الثاني. إذن على هذه المباني الثلاثة لحد الآن، المعاطاة بيع أم معاوضة مستقل؟ بيع. المبنى الرابع ما ذهب إليه المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملكية، لا اللازمة ولا الزائدة، ولكن المعاطاة تفيد الإباحة على فرض أن المتعاطيين قصدا التمليك. هذا هو الذي اختاره المشهور، المتعاطيان قصدا التمليك، هذه المعاطاة تثمر إباحة. بناء على هذا المبنى المعاطاة بيع أو ليست بيع؟ الجواب المعاطاة بيع عرفا، عرفا بيع. لماذا؟ لأن المتعاطيين قصدا التمليك، وإذا قصد المتعاطيان التمليك فهو بيع عرفي. نعم شرعا لا يؤثر أثره الكامل وهو التمليك والتملك، وإنما يؤثر إباحة التصرف، فهو بيع عرفا، وإن كان شرعا لا يترتب عليه إلا الإباحة. إن قلت إذا كان المشهور يرى المعاطاة بيعا عرفا فلماذا صرحوا بنفي البيعية عن المعاطاة؟ قالوا المعاطاة ليست بيعا، صرحوا بذلك، فكيف تقول إنه بناء على المبنى الرابع وهو مبنى المشهور المعاطاة بيع؟ الجواب تقدم سابقا أن المنفي في كلماتهم ليس أصل المفهوم، مفهوم البيعية، وإنما المنفي هو شنو؟ اللزوم. حينما يقول في الغنية أجمع علماؤنا على عدم كون المعاطاة بيعان، أي على عدم كونها بيعا لازمان، فهو نفي للصحة الشرعية، نفي للصحة، نفي للزوم، وليس نفيا لأصل المفهوم، فالمفهوم ينطبق عليها. أما المنفي في كلمات العلماء ما هو؟ هو الصحة واللزوم شرعا. إذن على المباني الأربعة المتقدمة إذن المعاطاة المبنى الخامس. أما على مبنى صاحب الجواهر الذي يقول بأن المعاطاة مو معنى يؤمن بهذا الكلام، لكن بناء على ما قال أو استظهر من كلمات المشهور أن المعاطاة تفيد الإباحة ولكن فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، المعاطاة التي حكم فيها المشهور بأنها تفيد إباحة التصرف هي فيما لو قصد المتعاطيان إباحة، إباحة التصرف للطرف الآخر ولم يقصد التمليك، بناء على هذا المبنى. المعاطاة بيع أم معاوضة مستقلة؟ الجواب ستكون المعاطاة معاملة ومعاوضة مستقلة ولا تكون بيعا، لأن المتعاطيين لم يقصد التمليك. إذن على المباني الأربعة الأولى المعاطاة بيع، على المبنى الخامس لصاحب الجواهر المعاطاة ليست بيعا وإنما هي معاوضة مستقلة. هذا واضح إن شاء الله. هذا جواب السؤال الأول. أما السؤال ما هي الثمرة المترتبة على القول بأنها بيع أو أنها معاوضة مستقلة؟ الجواب تظهر الثمرة في الشروط المشترطة في البيع. هل هي مشترطة أيضا في المعاطاة أو ليست مشترطة في المعاطاة؟ ما اشترطه الشارع من شروط في البيع هل يسري، هذه الشروط هل تسري إلى المعاطاة أو لا تسري إلى المعاطاة؟ هل هي مشترطة في المعاطاة أيضا أم لا؟ الجواب تفصيل في المقام. إن قلنا بالمبنى الخامس وأن المعاطاة ليست بيعا وإنما هي معاوضة مستقلة فلا نستطيع أن نسري الشروط التي اشترطها الشارع للبيع، لا نستطيع أن نسريها إلى المعاطاة لأن المعاطاة ليست بيعا. فعلى أي أساس الشروط المذكورة للبيع من سرها؟ هذه معاملة مستقلة أخرى، فكيف نسري شروط معاملة إلى معاملة أخرى مغايرة لها؟ إذن ماذا نفعل؟ علينا أن نبحث في دليل تلك المعاوضة المستقلة اللي هي المعاطاة، نبحث في دليلها، دليلها الخاص أو دليلها العام، نبحث فيه أنه يشترط هذه الشروط أو لا يشترط هذه الشروط. يعني لا علاقة لنا بأدلة البيع وإنما أين نذهب؟ إلى أدلة المعاطاة، سواء كانت أدلة خاصة أم كانت أدلة عامة. أدلة المعاطاة هل هي تشترط هذه الشروط أو لا تشترط هذه الشروط؟ مع غض النظر عن اشتراطها في البيع أو عدم اشتراطها في البيع لأنها معاوضة مستقلة. ولذلك يختلف البحث باختلاف الأدلة التي نتمسك فيها في المعاطاة. فإن تمسكنا بحديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، فكل شرط نشك في دخالته في المعاطاة نحكم بثبوته أم بعدم ثبوته؟ نحكم بعدم ثبوته. هذه المعاطاة مشروطة بهذا الشرط أو ليست مشروطة بهذا الشرط؟ شنقول؟ نقول ليست مشروطة بهذا الشرط لأن الناس مسلطون على أموالهم. فإذا تمسكنا بحديث السلطنة فحديث السلطنة في المعاطاة يقتضي أن كل شرط نشك في دخالته في المعاطاة نستطيع أن ننفيه بحديث السلطنة، لأن الشرط يقيد السلطنة بينما السلطنة ثابتة بالحديث مطلقة، الناس مسلطون مطلقا على أموالهم. هذا إذا تمسكنا بحديث. أما لو تمسكنا بالسيرة أن المعاطاة شرعية أخذناها من هذه من السيرة، فالسيرة دليل لبي أم دليل لفظي؟ يعني صامت، فليس له إطلاق، وإذا لم يكن له إطلاق فهو مجمل. وإذا كان دليلا مجملا فيقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو؟ هو الواجد لجميع الشروط، كل شرط نشك فيه فلا بد من وجوده لكي نتيقن بأنه معاملة مشروعة، وإلا لو فقدنا شرطا من الشروط فنشك أن هذا مشروع أو ليس مشروعا وليس يقينيا، فنبني على عدم مشروعيته، فنقتصر على القدر المتيقن من المعافاة. أي قدر؟ وهو الحائز على جميع الشروط المشكوكة. إذن إن قلنا بأن المعاطاة ليست بيع وأن المعاطاة معاوضة مستقلة فلا بد أن نرجع إلى دليلها، فإن تمسكنا بحديث السلطنة فهذا الدليل يقتضي أن ننفي كل شرط أو قيد يشك في دقالته. أما إذا تمسكنا بالسيرة فهي تقتضي ثبوت كل شرط ولا بد من توفر كل شرط يشك في دخالته، لأننا نقتصر على القدر المتيقن. هذا بناء على ما قاله صاحب الدرس. أما بناء على الرأي المختار اللي هو شنو الرأي المختار؟ فسنقول أحد المباني الأربعة السابقة. المبنى المختار أنها تفيد الملكية المتزلزلة، أو المبنى المشهور أنه قصد التمليك ولكن تفيد الإباحة، أو مبنى الشيخ المفيد أنها بيع كالبيع القوي. بعبارة أخرى، بناء على كون المعاطاة بيعا، فهل الشروط المعتبرة في البيع معتبرة في المعاطاة أم لا؟ الشيخ الأنصاري يفرق في مقامين، المقام الأول في الشروط والمقام الثاني في الأحكام. أما في الشروط فيقول توجد لدينا أربعة أقوال أو احتمالات. الأول هو القول بالموجب الكلي، يعني شنو؟ كل ما هو مشروط في البيع فهو دخيل وشرط في المعاطاة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ أي سواء قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة كما قال المشهور، أو تفيد الملكية اللازمة كما قال الشيخ المفيد أو نسب إليه، أو تفيد الملكية المتزلزلة كما قال المحقق، مطلقا كل شرط ثبت في البيع يثبت أين؟ هذا الثاني هو السالب الكلي. نقول لا، كل شرط نشك في دخالته فنحكم بعدم دخالته مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت المعاطاة تفيد الإباحة الملكية اللازمة أو الملكية المتزلزلة. القول الأول إذن على عكس القول الثاني. القول الأول يقول كل شرط نشك فيه نحكم بثبوته، لأنه ثابت في البيع نشك في ثبوته في المعاطاة فنحكم بثبوته على نحو موجب الكلية. القول الثاني يقول كل شرط ثابت في البيع نشك في ثبوته في المعاطاة فنحكم أنه جنب غير ثابت في المعاطاة مطلقا. القول الثالث التفصيل. إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة فالشروط الثابتة للبيع التي نشك في دخالتها في المعاطاة نحكم بعدم دخالتها في المعاطاة. فإذا قلنا بالإباحة، إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة فكل شرط نشك في دخالته في المعاطاة على فرض أنه دخيل في البيت، فنحكم بدخالته أو عدم دخالته؟ نحكم بعدم دخالته في المعاطاة. أما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية، فكل شرط دخيل في البيع إذا شككنا في دخالته في المعاطاة نحكم بدخالته في المعاطاة، هذا بناء على القول بالذكير. إذن القول الثالث تفصيل، إن قلنا بالملكية فكل شرط يشك فيه نحكم بثبوته، وإن قلنا بالإباحة فكل شرط نشك فيه نحكم بعدم. القول الرابع بالتفصيل، بين الشروط التي ثبتت في البيع بالنص وبين الشروط التي ثبتت في البيع بالإجماع، فكل ما ثبت في البيع بالنص فهو ثابت في المعاطاة، وكل ما ثبت للبيع بالإجماع من شروط فلا نستطيع إثباته للمعاطاة. إذا كم قول في المسألة لحد الآن بين أربعة؟ الثبوت مطلق، عدم الثبوت مطلق، الثبوت على القول بالملكية وعدمه على القول بالإباحة، الثبوت على القول بالنص وعدم الثبوت على القول بالإجماع. هذه أربعة أقوال في المسألة، هذا على المبنى المختار وهي أن المعاطاة بين. الشيخ بعد ذلك يأتي بمجموعة من الشواهد لتقوية هذه الاحتمالات الأربعة، فيبدأ بالأول فيذكر ثلاثة شواهد لتقوية الاحتمال الأول اللي هو يا احتمال الثبوت مطلقة. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجري الشواهد. قال وينبغي التنبيه على أمور، الأول أن نتعرض في هل المعاطاة معاوضة مستقلة أم هي فرد من أفراد البيع. شنو كان جوابنا؟ أنا على المباني الخمسة، على الأربعة الأولى تقول بيع، على المبنى الخامس لا ليست بيع. قال الظاهر أن المعاطاة، من قال الظاهر؟ يعني بناء على رأي شيخ الأنصار اللي هو يا مبنى، يا مبنى أنها تفيد الملكية متزلزلة اللي هو المبنى الثالث حسب التسلسل اللي ذكرته إليك. على المبنى الثالث المعاطاة بيع وليس بيع، طبعا لا يخفى عليه. حينما نقول بالملكية المتزلزلة ونبحث أن المعاطاة بيع أو ليست بيعان، هاي قبل اللزوم، وإلا بعد اللزوم فهي بيع جزمة. إذا كانت تفيد ملكية لازمة فهي بيع جزمة. الآن قبل اللزوم ماذا نقول؟ بيع وليس بيع، بيع. الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم، ليش قيدت قبل اللزوم؟ وإلا بعد اللزوم أمر مسلم أنها هي بيع.
كيف شلون يعني أمر مسلم بعد اللزوم؟
إذا تفيد ملكية وحصلت ملكية لازمة بالتصرف مثلا أو غير ذلك، يعني حصل النقل والانتقال اللازم، فنقول إذا حصل بيعه. أما الكلام إذا لم يحصل لزوم قبل اللزوم، مجرد معاطاة قبل التصرف قبل التلف إلى آخره، يعني ملكية متزلزلة، هاي بيع وليس بيع، يقول بيع. ما زال قصد المتعاطيان التمليك والذي حصل هو الملكية فهو بيع وإن كانت ملكية متزلزلة. إذا لماذا قلنا متزلزلة؟ حسب القواعد لابد أن نقول لازم، لكن لأدلة خاصة ذكرناها قلنا أنها متزلزلة. الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك اللي هو المبنى الثالث، على القول بإفادتها الملك المتزلزل اللي هو المبنى الثالث بيع. طبعا ليش جبنا هذا القيد على القول بإفادتها الملك المتزلزل؟ وليس منقول على القول بإفادته الملك مطلقا حتى يشمل مبنى الشيخ المفيد.
ليس الظاهر بلا إشكال يكون
لا، ولما ما ينسجموا يا العبارة لأنه قال قبل اللزوم. إذا كان كلامنا يشمل البيع حتى البيع اللازم، شنو معناها قبل اللزوم؟ إذا نظر علما إلى البيع المتزلزل أن المعاطاة قبل اللزوم بيع على القول بإفادته الملك المتزلزل، بل الظاهر كان يريد يقول، ولذلك قال المحقق الثاني، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه يرى أنه أن المعاطاة بيع مما لا كلام فيه، يعني في كون المعاطاة بيعا حتى عند القائلين بكونها فاسدة. ألا رجعنا إلى مبنى المبنى الأول وهو مبنى العلامة في كتاب النهاية الذي قال أن المعاطاة بيع فاسد، فإذا كانت بيعا فاسدة هي بيع أو ليست بيع؟ هي بيع. إذن بناء على المبنى الأول وعلى المبنى الثالث المعاطاة بيع، أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية الذي قلنا قد تراجع عنه في كتبه الأخرى. ودل على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني على كونها بيعا، تمسكهم له يعني لحدية المعاطاة مثلا بقوله تعالى أحل الله البيع، فلو لم تكن بيعا كيف تمسكوا بقوله تعالى أحل الله البيع؟ لابد أن تكون هي بيع حتى نتمسك، وإلا لو شككنا أنها بيع أو ليس بيع لكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لحد الآن بينا الحكم أو الجواب على المبنى الثالث والمبنى الأول، أما على المبنى الثاني بيع بلا أشكال ما اختاره الشيخ المفيد. زين على المبنى الرابع، وأما هذا المبنى الرابع، وأما على القول بإفادتها للإباحة اللي هو يا مبنى مبنى المشهور، طبعا ضيف على فرض أن المتعاطيين قد قصدا التمليك، فالظاهر أنها يعني المعاطاة بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، يعني هي عرفا بيع ولا تبيع. لماذا؟ لأنهما قد قصدا التمليك، أما شرعا فهي لم تفد إلا الإباحة. إذن المشهور يرى أن المعاطاة بيع، إن قلت كيف نفوا عنها البيعين؟ قالوا المعاطاة ليست بيعا. الجواب نفوا البيعية عن المعاطاة، أي بيعية المراد بها اللزوم لا مفهوم البيع. لذلك يقول فنفي البيعي، هذا جواب لإشكال مقدم، يعني إن قلت إن كانت بيعا عند المشهور فلماذا نفوا ذلك عنها؟ الجواب فنفي البيع عنها يعني عن المعاطاة في كلامهم يعني المشهور ومعاقد إجماعاتهم كما في الغنية هو البيع المفيد شرعا اللزوم، يعني يا بيع يعني البيع الصحيح، فالذي نفوه هو اللزوم، الذي نفوه هو الصحة الشرعية، هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك، يعني بعد الملك لزوم، الذي نفيه هو هذا اللزوم لا أصل البيع وأصل الملكية، أصل البيع عرفا ثابت.
مشيخ النفو هو أصل الملكية كانت في الإباحة نفاق كلامي،
لا أتركني في الملكية، هم عبروا أنها ليست بيع،
ليست بيع،
ليست بيعان. شنو المراد؟ هل المراد من ليست بيعان أنها ليست بيعان أصلا نفي مفهوم البيعية، أو لا ليست بيعان يعني ليست بيعا لازما صحيحا شرعا؟ شيخ الأنصاري أثبت في البحوث السابقة أن مرادهم هو نفي اللزوم الصحة الشرعية التي تعني اللزوم لا نفي مفهوم البيعية، وإلا هم قصدا يعني متعاطيان قد قصد التمليك فيتحقق مفهوم البيعية عرفا، فالمنفي هو الصحة الشرعية لا المفهوم العرفي.
لأنه قصد المتعاطيان
تمليك
وحصل
الإباحة. هذا بيع عرفي أم لا؟
هذا بيع عرفي.
زين خلينا بيع عرفي
شرعاً أمام الإباحة.
زين نجي شرعاً
ليش نقول لك اللزوم معاقب الإجماع؟ ليش نقول لك اللزوم؟ ليش نقول لك القسم منك؟
هذا القدم قلنا بأن البيع هنا البيع الشرعي ليس لا توجد لدينا حقيقة شرعية ولا متشرعية للبيع غير البيع العرفي، فما نجي نسأل نقول هذا البيع هو عرفي شرعي أو ليس شرعي، نحن قلنا هو بيع عرفي، وإذا كان بيع عرفي فهو بيع شرعي، يعني ما نقدر نجي نقول إذن هو ليس بيعا مفهوما عند الشارع، هذا يعني أن مفهوم البيع عند الشارع يختلف عن مفهوم البيع عند العرف، بينما لا توجد لا حقيقة شرعية ولا متشرعية للبيع غير المعنى العرفي. إذن شنو مراد؟ إذن من قال هو ليس بيع شرعان مقصود مو نفي المفهوم وإنما نفي اللزوم، أنه بيع عرفي لكن الشارع لم يحكم به لا بالملكية مثلا ولا باللزوم. هذا كله على المباني الأربعة، هذا على ما اخترناه سابقا من كون المتعاطيين قد قصدا التمليك، من أن مقصود المتعاطيين في المعاضاة التملك والبيع فتكون المعاضاة بيعا. وأما هذا المبنى الخامس، وأما على ما احتمله بعضهم بل استظهر فهو صاحب الجواب من أن محل الكلام والخلاف هو ما إذا قصد مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها يعني كون معاطاة في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا، وإنما هي معاوضة مستقلة. لماذا ليست بيعا عرفا ولا شرعا؟ لأن المتعاطيين لم يقصدا التمليك. هذا تمام الكلام عن السؤال. زين السؤال الثاني، ما هي الثمرة؟ الجواب، وعلى هذا يعني شنو على هذا؟ وعلى رأي صاحب الجواب يعني وعلى عدم كونها بيعا وإنما معاوضة مستقلة، فالشروط الثابتة للبيع التي نشك في ثبوتها للمعاطاة ثابتة للمعاطاة أو ليست ثابتة؟ شو نقول؟ نقول ما لنا علاقة بعد بالبيع، هي معاوضة مستقلة، فنبحث عن دليلها، إن كان دليلها حديث السلطنة فهي ليست ثابتة، إن كانت السيرة فالشروط ثابتة. أنت سألت ما هي الثمرة؟ نقول الثمرة تظهر في قضية الشروط، فبناء على هذا يعني على قول صاحب الجواب فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها يعني في من؟ في المعاطاة، من الرجوع إلى الأدلة. يا الأدلة مو أدلة البيع، لا لا، الأدلة الخاصة أو العامة الشاملة للمعاطاة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية المعاطاتية، من هذا بيان للأدلة من خصوص في مورد المعاطاة يعني الأدلة الخاصة بالمعاطاة أو عموما الدالة على مشروعية منطق العقود أو طوب العقود مثلا ونجعله شاملا للمعاطاة، فالمفروض أن نرجع إلى تلك الأدلة، وهذه الأدلة مختلفة، فإذا رجعنا إلى حديث السلطنة النتيجة عدم الاشتراط، إذا رجعنا إلى السيرة فالنتيجة الاشتراط، وحيث إن المناسب لهذا القول يا قول مشروعية المعاطاة كعقد مستقل التمسك في مشروعيته يعني مشروعية المعاطاة كعقد مستقل بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم، كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبتت شرطيته، يعني ما ثبتت شرطيته بالجزم واليقين فنؤمن بشرطيه، أما ما شك في شرطيه فننفيه. لماذا؟ لأنه يتنافى مع الطلقنة، والناس مسلطون على أموالهم بشكل مطلق. هذا إذا تمسكنا بحديث السلطنة. فإذا تمسكنا بحديث السلطنة فكل شرط نشك فيه سينفى، كما أنه لو تمسك يعني شرعية المعاطاة لها يعني للمعاطاة بالسيرة، فالسيرة دليل ليس دليلا لفظيا وإنما هي دليل صامت، والدليل الصامت يقتصر به على القدر المتيقن، فمشروعية المعاطاة نقتصر فيها على القدر. أي قدر متيقن؟ وهو الواجب لجميع الشروط. فكل شرط نشك فيه لا بد أن يكون موجودا حتى نحكم بمن؟ بمشروعية المعاطاة. وإلا لو انتفى شرط من الشروط راح نشك فلا يكون قدرا متيقنا. كان مقتضى القاعدة كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس، يعني مون في شرطية غير ما ثبتت شرطيته، وإنما إثبات شرطية ما شككنا في شرطيته. والحاصل على يا رأي
الجواهر.
على رأي صاحب الجواهر الحاصل أننا نرجع إلى أدلة البيع أم نرجع إلى أدلة المعاطاة خصوصا أو عموما؟ نرجع إلى أدلة المعاطاة. والحاصل أن المرجع على هذا، يعني على القول بأنها معاوضة مستقلة كما اختار ذلك صاحب الجواهر، أن المرجع عند الشك في شروطها، يعني الشك في شرط من الشروط الثابتة للبيع، المرجع هي أدلة هذه المعاملة اللي هي المعاطاة، سواء اعتبرت هذه الشروط في البيع أم لا، يعني أم لم تعتبر في البيع، لا علاقة للمعاطاة بالبيع، معاوضة مستقلة، فنبحث في أدلتها لا في أدلة البيع. هذا كله على أما على المختار اللي هو شنو؟ إما على رأي المشهور أو على رأي المفيد أو على رأي الشيخ الأنصاري أنها بيع، لأن إذا كانت بيع فما هو الأصل عند الشك في الشروط؟ فكم احتمال عنده؟
أربعة.
وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع فيما لو قصد المتعاطيان التمليك، هذا هو اللي اختارينا خلافا لصاحب الجواهر فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، لا لو قصد المتعاطيان البيع والتمليك فأربعة احتمالات. طبعا قلنا احنا نفرق بيننا وبينه، نفرق بين الشرائع والأحكام. الآن في الشرائع أربع احتمالات، فهل هذا الاحتمال الأول، فهل يشترط فيه في عقد المعاطاة شروط البيع مطلقة على نحو الموجب الكلي، كل ما ثبت اشتراطه في البيع فهو ثابت في المعاطاة مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ سواء قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة أم تفيد الملكية اللازمة أو المتزلزلة، أم هذا الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني، أم لا كذلك، أم لا يعني شنو لا؟ يعني لا يشترط في عقد المعاطاة ما يشترط مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء قلنا المعاطاة تفيد الملكية أم كانت تفيد الإباحة، مطلقا شروط البيع لا تسري على المعاطاة. أم ثالثا، طبعا أم لا يعني عدم الاشتراك، كذلك يعني مطلقا، يعني سواء أفادة الملكية أم لا. أم الرأي الثالث التفصيل بين القول بالملكية فتسري الشروط والقول بالإباحة فلا تسري، أم يبتني يا هو يبتني
يبتني الاشتراك
الاشتراك، يعني اشتراية شروط البيع للمعاطاة يبتني على القول بإفادتها يعني المعاطاة للملك. إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك أحسن جميع شروط البيع تسري إلى المعاطاة، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة. يعني نفرق، عطف على شنو؟ عطف على كلمة القول السابق. أم يمتن اشتراط شروط البيع في المعاطاة أو عدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة؟ الاشتراط أو عدم الاشتراط يبتني على القول بالملك وعدم القول بالملك. إن قلنا بالملك ترك الشروط، إن قلنا بعدم الملك فقط إباحة لا تسري الشروط. أم يبتني على القول بإفادتها للملك فتسري الشروط، والقول بعدم إفادتها للملك بل إفادتها للإباحة فلا تسري الشروط، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة فلا تسري الشروط. هذا يا رأي؟ لأن الرابع شنو؟ شنو نقول؟ نقول كل ما ثبت اشتراطه في البيع بالنص وكل ما ثبت اشتراطه بالإجماع لا يسلم. لماذا؟ قد واحد يقول لا المسألة عكسية، قد واحد يقول المسألة عكسية. ليش؟ لأن الإجماع هو دليل لكي يقتصر فيه على القدر. فشون نستدل هنا على الرأي الرابع؟ شو نقول؟ يقول ما زال ثبت في البيع بالإجماع فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ثبوته في البيع دون المعارضة. كل شرط ثبت للبيع بالإجماع نشوف هل هو يسري إلى المعاطاة أو لا يسري. ما هو القدر المتيقن؟ السراية أو عدم السراية للمعاطاة؟ عدم السراية للمعاطاة هو القدر المتيقن. فنقول هذا الشرط كقدر متيقن هو شرط للبيع. من قال لكم هو شرط للمعاطاة؟ أما لو قلنا لا بالنص، فالنص له إطلاق فيشمل البيع اللفظي والمعاطاة. هذا التفصيل الرابع. هذه أربعة احتمالات قال وجوههم يشهد للأول سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.